من إذاعة صوت الشعب من صنعاء. إلى رجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا على ضوء خطاب السيد عبد الملك حفظه الله في مناسبة افتتاح الدورات الصيفية، وكنا قد وصلنا إلى قول السيد حفظه الله عندما قال: ما من شك في أن الواقع البشري منذ البداية يرتبط بالتعليم كشيء أساسي في مسيرة الحياة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن أبينا آدم عليه السلام الذي هو الإنسان الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على كوكب الأرض، بعدما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستخلف الإنسان على هذه الأرض، فقال جل شأنه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فآدم عليه السلام الذي هو الإنسان الأول وخلقه الله سبحانه وتعالى ليكون هو بداية للوجود البشري على كوكب الأرض للاستخلاف لمهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة عنوانه الاستخلاف في الأرض. آدم تسلح بالعلم، العلم الذي كان مصدره من؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي علم آدم الأسماء كلها، حتى لم تكن هذه المسألة عبر الملائكة، وهذا يقول للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فكانوا يجهلون بتلك الأسماء لتلك المسميات المعينة التي عرضت عليهم، فأمر الله آدم أن ينبئهم بأسمائهم، أن ينبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم. فهنا السيد حفظه الله يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي قضية العلم وارتباط دور الإنسان بالعلم. العلم شيء مهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. طبعا هنا التعليم نفهم من خلال هذه القصة ما هو التعليم المطلوب. التعليم المطلوب ليس فقط أن نعرف كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نعمل هذه الفروض المعروفة، وإنما هو أوسع، العلم أوسع. ربما هذه الأسماء التي علمه إياها، كما أشار السيد حسين رضوان الله عليه في الدرس الثالث من دروس شهر رمضان، أنه علمه مظاهر هذه الحياة، مفردات هذه الحياة، الجبال والشجر والحياة الأشجار وغيرها من مفردات هذه الحياة، باعتبار أن دور الإنسان مرتبط بهذه المفردات. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هنا يبين أن دور الإنسان، أن خلافة الإنسان مرتبطة بمظاهر هذه الحياة، ليس فقط بمظاهرها، وإنما أيضا بما أودع الله فيها، وأن مهمة الإنسان ودور الإنسان مرتبطة بهذه الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى جعل خلافة الإنسان مرتبطة، وأن دوره أيضا سيؤدى بالشكل المطلوب عندما يستفيد من مظاهر هذه الحياة ومما أودع الله سبحانه وتعالى فيها، ويستعين بها على أداء دوره وأداء مهمته في الحياة. فهنا السيد حفظه الله يشير إلى هذه النقطة، أهمية العلم، من خلال قصة آدم عندما علمه الأسماء كلها. فنعرف أهمية العلم، لكن العلم بالواسع، بالعنوان الواسع،
لا يقتصر على جوانب محدودة. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء قبل ربما أن يعلمه كيف يصلي، كيف يتوضأ وكيف يصلي، علمه الأسماء كلها. ثم يقول السيد حفظه الله: وهكذا ترافقت العملية التعليمية في وجود الإنسان. الإنسان منذ أن يخلقه الله سبحانه وتعالى يزوده أيضا بوسائل المعرفة. الله جل شأنه قال في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه بعد أن ينفخ الله فيه الروح ويوجده في هذه الحياة ويخرجه إلى هذه الحياة من بطن أمه، يكون جاهلا بكل شيء ويتعامل مع بعض من متطلبات حياته كالرضاعة من خلال الإلهام الإلهي. ثم تأتي، ولاحظوا معي، يعني هنا لفتة مهمة جدا من السيد حفظه الله عندما قال: إنسان منذ طفولته يكون جاهل بكل شيء ويتعامل مع بعض متطلبات حياته كالرضاعة من خلال الإلهام الإلهي. ثم تأتي عملية التعرف مترافقة مع مسيرة الحياة. هنا الإنسان يتعلم بطريقة تدريجية مترافقة مع مسيرة الحياة ومتزامنة مع مراحل الحياة، مرحلة مرحلة، ومتصلة بطبيعة احتياجات الإنسان في هذه الحياة. ما أعظم هذا الكلام من السيد حفظه الله، يعني يلخص الإنسان كيف يتم عملية التعليم، كيف تتم هذه المسألة، أنه فعلا تأتي عملية التعرف مترافقة مع مسيرة الحياة ومتزامنة مع مراحل الحياة مرحلة مرحلة، ومتصلة بطبيعة احتياجات الإنسان في هذه الحياة. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية المباركة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لتكون هذه وسائل رئيسية ومهمة جدا لاكتساب المعرفة ولتحصيل العلم، وتكون وسائل للإدراك ومن ثم للمعارف. السمع وسيلة مهمة ونعمة عظيمة، الأبصار كذلك، الأفئدة، هذه هي النوافذ، عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق القلوب، الأفئدة، هذه هي الوسائل التي يتعلم الإنسان من خلالها، بواسطة ما يسمع، بواسطة ما يرى، ومن خلال قلبه. هذه النعمة العظيمة، القلب. ثم يقول السيد حفظه الله: ثم في واقع البشرية أنعم الله على الإنسان بنعمة عظيمة وعجيبة ومميزة ولا نراها في حياة بقية المخلوقات على الأرض من بقية الحيوانات. نعمة خاصة بهذا الإنسان هي نعمة القلم والكتابة، ولهذا ورد بشأنها في القرآن الكريم آيات متعددة، منها قول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. هنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم باعتباره نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، كما في آية أخرى في قول الله جل شأنه: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالقلم والكتابة نعمة عظيمة استفادت منها البشرية في مسألة المعرفة وفي مسألة الحياة، في جوانب الحياة المختلفة في شتى مجالات الحياة، لأن العلم الصحيح، العلم النافع، هو الذي يرتبط بالحياة وتنتفع به البشرية في واقع حياتها. ولذلك لابد أن نعرف كيف نتعلم. هنا السيد حسين رضي الله عليه في مسؤولية طلاب العلوم قال كلمة مهمة، أنه قبل أن نتعلم أنه يجب أن نعرف ما هو العلم، يجب أن تعرف ما هو العلم الذي تطلبه، علم من، ما هي غاياته، ما هي أهدافه. وهذه قضية مهمة جدا الإنسان يحرص عليها. قبل أن يتعلم الإنسان يجب أن يعرف ما هو العلم هذا الذي تطلبه، ما هي غاية هذا العلم. ثم السيد حسين رضي الله عليه لخص المسألة من خلال قول الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهنا السيد عبد الملك يقول: فالقلم والكتابة نعمة عظيمة استفادت منها البشرية في مسألة المعرفة وفي مسألة الحياة، في جوانب الحياة المختلفة، في شتى مجالات الحياة، لأن العلم الصحيح، العلم النافع، هو الذي يرتبط بالحياة وتنتفع به البشرية في واقع حياتها. فأتت المسألة هذا مسألة الوسائل المساعدة على العلم والمعرفة لتكون عاملا مساعدا للإنسان لاكتساب المعرفة. وفي النهاية ليست المعرفة ولا العلم غاية، وإنما هي وسيلة، وهذه مسألة مهمة جدا. العلم والمعرفة هي وسيلة، ليست هدفا وليست غاية. أن البعض هكذا تصور، اقرأ الناس، لكن هكذا اقرأوا لمجرد القراءة، يعرفوا لمجرد المعرفة. يعني البعض لا يعرف لماذا يقرأ، ما هي المعرفة التي يطلبها، هل هي غاية أم وسيلة. هنا السيد حفظه الله أكد بأن العلم والمعرفة هي وسيلة، وهي مرتبطة بثمرتها المهمة جدا في واقع حياة الإنسان، وهي العمل. نعم. وعندما نأتي إلى واقع البشرية نجد أن البشر بمختلف أديانهم وأممهم وتوجهاتهم في هذه الحياة لديهم اهتمامات واسعة فيما يتعلق بالمجال العلمي، وفي مسألة التعليم اهتمامات واسعة، وتطورت يوما بعد يوم، وتطورت الوسائل والإمكانات التي تساعد على ذلك. وفي هذا الزهية في هذا الزمن في الذروة في تطورها، لكن للأسف الشديد أن التطور العلمي لم يترافق معه هدى. لا، هناك تطور علمي بشكل كبير، لكن بعيد عن الهدى، مفصول عن هدى الله سبحانه وتعالى، فلم يعطي نتيجته المطلوبة ولا الثمرة المطلوبة، كما أشار السيد حسين رضو الله عليه في الدرس الخامس من دروس شهر رمضان عن هذه المسألة، وكيف آلت الحضارة التي كانت قد حصلت أيام نبي الله سليمان عليه السلام. علم، تقدم علمي وتطور علمي حصل في زمن نبي الله سليمان ما قد حصل إلى الآن. يعني عندما تلمس بأنه حصل تطور علمي كبير، يشهد له الأهرامات الموجودة، يشهد له الهرامة الموجودة في مصر، ويشهد له أيضا نقل عرش بلقيس من مارب إلى فلسطين، مسافة طويلة جدا، يعني ما قرب من 3000 كيلو، مسألة ليست سهلة إلى الآن. وانتقل في لمح البصر، في طرفة العين، إلى الآن ما قد استطاع العلم الحديث أن يكتشف كيف تم نقل عرش بلقيس بهذه السرعة. طيب، ما الذي أنهى تلك الحضارة السابقة؟ هو عندما ابتعد بنو إسرائيل عن هدى الله، تحول ذلك التطور العلمي إلى سحر يفرقون بين المرء وزوجه. فالمسألة هي هذا، اليوم هناك تطور علمي كبير لكن لم يترافق معه هدى الله سبحانه وتعالى، فكيف كانت النتيجة؟ أن سخر هذا العلم وهذا التقدم وهذا التطور في الإضرار بشكل كبير بالبشرية. اليوم ما الذي تعمله الدول التي نهضت علميا وتطورت؟ ليست تسعى لاستخدام هذا التطور وهذا العلم في إفساد البشرية، في تدمير البشرية، السيطرة والهيمنة، في ظلم الناس؟ لذلك الله يريد للناس أن فعلا يستفيدوا من مظاهر هذه الحياة، مما أودعه الله في ظاهر الأرض وفي باطنها، أن يستفيدوا بشكل كامل من العلم، من المعرفة، لكن لابد أن يترافق معها هدى الله سبحانه وتعالى حتى يشكل ضمانا لها ولبقائها ولتوظيفها. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: وهي في هذا الزمن في الذروة من تطورها، وتتجه اهتمامات البشر في مجال التعليم كما قلنا وكررنا في شتى مجالات الحياة، نجد الاهتمام الواسع فيما يطلق عليه بالعلوم الطبيعية، سواء فيما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب وما شاكل ذلك، وعلم الأحياء وغيرها من العلوم، وكذلك في شتى مجالات حياة هذا الإنسان. كل مجال من مجالات هذه الحياة اتصل به علم، أصبح له علم يدرس، وأصبح يرتبط بكثير من المعارف التي تتضمن خلاصة التجربة البشرية، وكذلك ما اكتسبه الإنسان على مر التاريخ أو في مراحل معينة من العلوم والمعارف ذات الصلة بذلك المجال أو ذاك المجال، الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي. في كل مجال من مجالات الحياة أصبحت هناك كتب ودراسات ودروس وجامعات في هذا العصر، كليات، مسميات كثيرة لكل أماكن المعرفة ولكل وسائل التعليم. ثم يدخل الجانب الديني أيضا كجانب رئيسي في مجال العلوم والدراسة. ونحن في واقعنا الإسلامي كمسلمين لدينا اهتمام أيضا رئيسي وواسع فيما يتعلق بالمعارف الدينية. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه في ظل هذا الاهتمام العام يأتي أيضا نشاط تضليلي. يعني هناك في المساحة التعليمية في ظل الأنشطة التعليمية ما هو نافع ومفيد يخدم البشرية في شتى شؤون حياتها وفي شتى مجالات حياتها وشؤونها، ومنه ما هو ضار، ومنه ما هو هدام، ومنه ما يهدف إلى التضليل لهذا الإنسان، إلى الإغواء لهذا الإنسان، منه ما يعتبر أفكارا ظلامية هي ظلمات تخدع هذا الإنسان وتنحرف به عن الحقائق وبأهداف معينة، بأهداف نهايتها السيطرة على هذا الإنسان والتحكم به في الواقع العملي وفي شؤون حياته. ولذلك يخلص السيد حفظه الله بقول أن نحتاج إلى أن نعرف كأمة مسلمة، أن نعرف على نحو إجمالي ما يتعلق بالعلم في أهدافه، في غاياته، في ارتباطه بالحياة، في آثاره المفترضة، في مصادره الموثوقة. نحن أمة أنعم الله علينا بأعظم مصدر للمعرفة والهداية والنور، وهو القرآن الكريم. نستكمل إن شاء الله الموضوع في حلقات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع البرنامج الثقافي اليومي من إذاعة صوت الشعب.